بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي، ولقاؤنا اليوم معكم حول مسائل الجاهلية وما سطره الشيخ رحمه الله وكتبه من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. قال: المسألة 100، التحكم على الله كما في الآية. نحن نعلم أحبتي الكرام أن من خصال أهل الجاهلية أن إساءة الأدب مع الله جل وعلا وسوء أسلوبهم وقلة علمهم وجهلهم حتى في خطابهم مع الله جل وعلا في افتراض أمور وإضافة أمور، ويعني إساءتهم للأدب معه جل وعلا حتى في الخطاب. ومن ذلك قولهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم من تحكمهم على الله يريدون تقسيم النبوة كما يشاءونهم، فيجعلونها في كبار القوم من أصحاب الجاه والأموال والسدد، ويحرمونها من يشاءون من الفقراء وضعاف يعني النسب وغيرهم ممن يزعمون على حد رأيهم. وما يدري هؤلاء أن الأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد، فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كذلك، وأن القضية هي محض فضل الله جل وعلا، وأن الله يعلم من يضع ومن يرسل ومن يصطفي ومن يجتبي، فالأمر إليه جل وعلا، والفضل فضله، والحكمة حكمته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وتحكمهم على الله جل وعلا متنوع، من ذلك قولهم أن الرسول ينبغي أن يكون ملكا ولا يكون بشرا، ومنها قولهم أن الرسول ينبغي أن يكون غنيا قويا شريفا معلوما مشهورا من كبراء قومهم، كقال الله جل وعلا في الرد عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فهم يريدون التحكم في الرسل، ويريدون التحكم كذلك في الكتب، كما قالوا: لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. فرد الله عليهم ذلك بقوله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك لا يخلو في هذا الزمن من وجود فئام من الناس تتجرأ على الله جل وعلا وتحاول التدخل في شؤون التشريع، فتقول: لما حرم هذا؟ ولما أبيح هذا؟ ولما منع هذا؟ ولماذا حكمته اقتضت ذلك ونحو ذلك؟ وكله من التحكم على الله جل وعلا وإساءة الأدب معه. المسألة 100، ازدراء الفقراء. فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. جعل الله جل وعلا تقسيم الأرزاق بين الغنى والفقر والصحة والمرض وشرف النسب ووضعه، جعله الله جل وعلا يعني من حكمته سبحانه وتعالى ومن تقديره جل وعلا وتقسيمه لأرزاقه بين الناس أن الناس على طبقات، فمنهم الغني ومنهم الفقير، وابتلى الغني بالفقير وابتلى الفقير بالغني، وجعل الله جل وعلا لهؤلاء جميعا ميزانا عظيما يتفاوتون فيه. فليس الفقر ذنبا، وليس الغنى عن استحقاق كما يظن كثير من الناس، ولا ينبغي للإنسان أن يحقر غيره ولا أن يزدري غيره، ولا ينبغي كذلك تصنيف الناس بحسب فقرهم أو قلة أموالهم ونحو ذلك من أنواع التفاضل لدى بعض الناس. ولذلك مر رجل بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا حري إن شفع ألا يشفع، ألا يشفع، وإن نكح ألا يخطب، وإن قال ألا يسمع. فقال ومر رجل آخر بخلافه فقال: ما رأيكم بهذا؟ قالوا: حري إن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع، وإن نكح أن يخطب. فقال: إن هذا أي الأرض الأول خير من ملء الأرض من مثل ذاك. فالميزان العظيم للتفاضل هو التقوى، كما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. وللأسف الشديد من خصال الجاهلية أنهم كانوا دائما يزدرون الفقراء ويحتقرونهم، إما لألوانهم أو ألسنتهم أو لأنسابهم أو لفقرهم أو لقلة فاقتهم أو لضعفهم كذلك. فرد الله عليهم ذلك بقوله عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نسمع لك فاطرد من عندك العبيد هؤلاء، واطرد من عندك الفقراء، أو اجعل لنا يوما نأتي إليك تسمع منا ونسمع منك دون هؤلاء. فأنزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذه دائما خصال يعني الأمم السابقة، من عندما يريدون مجابهة الأنبياء ومجابهة الرسل تجد أنهم يحتقرون أتباع الرسل، كما قال الله جل وعلا: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أي ماذا؟ الفقراء. وفي زماننا هذا ورث بعض الناس هذه الخصلة، فأصبح دائما يريد أن يتبع ويسمع ويأخذ ممن يوافق طبقته في الغنى أو في النسب أو في المكانة الاجتماعية. وإن جاء إليه أحد من أهل العلم من الفقراء أو من الضعفاء ازدراه وانتقص منه فقال لك: هذا ليس منا، وأتونا برجل على نفس نسبنا وعلى نفس شرفنا أو جاهنا، أو يكون له مكانة لدى السدة الحاكمة حتى نسمع منه، وكل ذلك من خصال أهل ماذا؟ الجاهلية. وهذه من المسائل التي ذكرها المصنف. المسألة الثانية يعني بعد المئة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا. فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء. وأمثالها من خصال أهل الجاهلية أنهم يتبعون يعني يتهمون الرسل أو أتباع الرسل بعدم الإخلاص في الدعوة، وأنهم يبحثون عن المال ويبحثون عن يعني الدنيا، وأنهم ماذا؟ يريدون بدعوتهم ماذا؟ شيئا من متاع الدنيا الزائل. ولذلك ينبغي على الداعية، قبل وأنبه على ذلك، دائما ينبغي على الداعية إلى الله جل وعلا والمريد للحق والخير ألا ينظر إلى شيء من متاع الدنيا في دعوته. والأنبياء والرسل كانوا من أكثر الناس إخلاصا لله جل وعلا وعدم طلب الدنيا في دعوتهم. لذلك قال الله جل وعلا مبينا أثر الإخلاص: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين ماذا؟ الخالص. وقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل لا أسألكم عليه أجرا أي مقابلة إلا المودة في القربى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا حال الدعاة إلى الله. ولذلك رمي أتباع الرسل بعدم الإخلاص هذه من الاتهامات الباطلة والفرية العظيمة والرمي بالتخرص والجهل، بل هم من أكثر الناس طلبا لوجه الله جل وعلا والدار الآخرة. ولو كانوا يريدون الدنيا أو يريدون يعني شيئا من متاعها لعلموا كيف يصلون إليه، ولتركوا هذا الدين، ولما تمسكوا به على ما ينالهم من الأذى وما ينالهم من الإعراض وما ينالهم من يعني صد أقوامهم عنهم. لذلك قال الله جل وعلا: ما عليك من حسابهم من شيء، فالله جل وعلا هو الذي ما لا يتولاه. ولأجل ذلك تجدون النبي عليه الصلاة والسلام لما عرضوا عليه الدنيا أعرض صلى الله عليه وسلم ولم يبتغها ولم ينظر فيها. لماذا؟ لأن همه ويعني لأن همه الأول والأخير هو هداية الناس، وهذه ورثت عن الأمم السابقة. ففرعون وهامان وغيرهم اتهموا موسى ونبي الله جل وعلا هارون أنهم يريدون العلو في الأرض، كما قال الله جل وعلا عنهم: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وقالوا كذلك: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. فهذه الاتهامات للرسل ولأتباعها الهدف منها تنفير من دعوتهم ويعني نظرة الناس إليهم أن همهم الدنيا ومتاعها. المسألة الثالثة بعد المئة: الكفر بالملائكة. الملائكة أحبتي الكرام، الإيمان بهم أساس من أسس هذا الدين وركن من أركانه. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وجاء في الحديث العظيم أن تؤمن بالحديث عمر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والكفار كفروا بوجود الملائكة وجحدوا بها، هذا عند طائفة من أتباع من يعني هذه عند طائفة من أهل الجاهلية. والطائفة الأولى قالوا: الملائكة بنات الله. والطائفة الأخرى جعلوا الملائكة شركاء مع الله وغيرهم، وعدد منهم غلوا في الملائكة حتى عبدوهم من دون الله جل وعلا. والواجب أحبتي الكرام في الملائكة الاعتقاد بوجودهم وبفضلهم ومكانتهم، والإيمان بما أسماهم الله جل وعلا به، والإيمان بأعمالهم وأنهم عبيد لله جل وعلا لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة، وأنهم خلقوا للعبادة والطاعة. المسألة الرابعة بعد المئة: الكفر بالرسل. كذلك من خصال أهل الجاهلية كفرهم بالرسل وجعلهم وسائط بين الله وبين خلقه. والكفر بالرسل هي عادة أهل الجاهلية منذ بعثة نوح عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ودائما ما يواجه الرسل دعوتهم بالتكذيب والكفر. والكفر برسول واحد هو كفر بجميع الرسل، كما قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح ماذا المرسلين. ودعوة الرسل دعوة واحدة، والأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد وشرائعنا ماذا شتى. حقيقة تكذيب الرسل أو إنكار وجودهم هذا كثير عند اليهود وعند النصارى، وكذلك تكذيب كفار قريش بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكذيب اليهود وكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أفضل خصال أهل الجاهلية الآن كفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام وعدم إيمانهم به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من ماذا إلا كان من أهل ماذا من أهل النار. الخامسة بعد المئة: كفرهم التكذيب الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب. نعم، من أصول الإيمان بالله الإيمان بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله، كما قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الله جل وعلا: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، سواء ما علمنا اسمه من تلك الكتب أو ما لم نعلمه، سواء وصل إلينا أو لم يصل إلينا، فنحن نؤمن بما أخبر الله جل وعلا من هذه الكتب وبأسمائها وبما تضمنته من العقيدة الصحيحة الواضحة البينة، وأن فيها الفلاح وفيها الهداية. وأما أهل الجاهلية فهم للأسف الشديد يعرضون عن هذه الكتب ويردون ما جاء فيها من يردون ما جاء فيها من حقائق التوحيد، بل إنهم للأسف الشديد من يؤمن بهذه الكتب منهم فإنه يحرفها أو يؤمن بما جاء فيها من التحريف. السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله. وهذا الإعراض أحبتي الكرام وإعراض عن الحق، عن تصديقه، سماعه، الأخذ به، الانتفاع منه، وهذا دأب أهل الجاهلية ودأب أعداء الرسل، كما قال الله جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. السادسة بعد المئة الكفر باليوم الآخر. اليوم الآخر أحبتي الكرام هو يوم القيامة الذي يبعث الله جل وعلا فيه الأولين والآخرين، ويوقفهم الله جل وعلا للحساب بين يديه. فالإيمان باليوم الآخر من أسس الإيمان التي دعت إليها الرسل، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، كما قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد من رسله. والكفار أنكروا باليوم الآخر، كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وكما قال الله جل وعلا: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله. إذا كانوا هم ينكرون يوم القيامة وينكرون ما فيه من الجزاء والحساب وما أخبر الله جل وعلا فيه من بعث الناس من قبورها وإخراجها وإخراجه لها للحساب والجزاء، فمن باب أولى أنهم كذلك ينكرون لقاء الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ماذا أحدا. التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن يوم القيامة، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كذلك قوله جل وعلا: ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين وقوله لا بيع فيه ولا خلة، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من خصال أهل الجاهلية التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل وهو جحودهم لكثير من أمور الغيب، لأن الكفار لا يؤمنون ولا يصدقون بما تخبر به الرسل من أمور الغيب كالملائكة والبعث والنشور وتفاصيل يوم القيامة وتكذيبهم بلقاء الله وحده، كما أخبر الله جل وعلا ذلك عنه: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فهم ينكرون لقاء الله وينكرون الجنة والنار وينكرون ما أعد الله لأهل الجنة من النعيم وما أعده جل وعلا لأهل النار من الجحيم وتكذيبهم بالجزاء وتكذيبهم بالحساب وإنكار تفاصيل يوم القيامة، وأن الله جل وعلا هو مالك ذلك اليوم ومصرفه، ومن باب أولى كذلك إنكارهم لكثير من الحقائق. وبرز حقيقة هذه الخصوة الفاسدة بعض من فئام الأمة، فأنكروا عذاب القبر ونعيمه وقالوا إن الميت لا يعذب ولا ينعم في قبره، وأنكروا كذلك بعض الفرق والجماعات في هذه الأمة، أنكرت كذلك كثير من ما لا كثيرا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال يوم القيامة، كإنكارهم للشفاعة وإنكارهم للحوض وإنكارهم للميزان وإنكارهم لتطاير الصحف، بل إنهم أنكروا حتى رؤية الله جل وعلا في يوم القيامة، وقالوا أنها رؤية غير حقيقية. والله جل وعلا قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فمن أنكر جزءا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو داخل في ماذا؟ فهو داخل فيما في خصال أهل الجاهلية بإنكار بعض ما جاءت به الرسل من حقائق الإيمان بالله جل وعلا. قال هنا المسألة العاشرة بعد المئة: قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. من خصال الجاهلية القبيحة أنهم كانوا دائما ما يعتدون على أهل الخير ويعتدون على أهل الفضل، ويقتلون ويتعرضون لكل من يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر ويأمرهم بالتوحيد، بل إنهم كانوا دائما ما يترصدون أتباع الرسل فيحاولون إيذاءهم، كما قال الله جل وعلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، كل من يأمر بالحق ويدعو إلى الهدى وإلى العدل ويقيم يعني حجج التوحيد ويرد على أهل الباطل، تجد أنهم للأسف الشديد يقتلونه ويؤذونه ويحاولون التعرض له. إذا كان الأنبياء والرسل لم يسلموا منهم، فبني إسرائيل من قبائح أفعالهم ومن سوء طويتهم أنهم قتلوا الأنبياء، كما قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، قال الله جل وعلا: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وكذلك أحبتي الكرام، كثير من الناس في هذا الزمن يتعرض لأهل الخير ويتعرض لأهل الفضل ويحاول التضييق على كل من يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى إخلاص العبادة وإبطال التنديد، ويحاول كثير من الناس كذلك إطفاء نور الدعوة إلى الله جل وعلا كما فعل أهل الجاهلية، وكذلك ما فعله أهل الجاهلية بأتباع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، حيث أعلنوا عليهم الحرب منذ أول يوم، بل إنهم حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع متعددة، وحاولوا كذلك قتل الصحابة في بدر وأحد وخندق وغيرها. وهذه تدلكم على أنها خصلة ورثت من خصال أهل الجاهلية، ورثها كثير من الناس في هذا الزمن للأسف الشديد بمحاربة أهل الدين والإيمان والتوحيد، ومحاولة إما قتلهم أو التضييق عليهم أو تعذيبهم أو محاولة إطفاء نور الله جل وعلا، والله متم نوره ولو كره هذا الكافرون. ولأجل ذلك فلنعلم أن كثيرا من الخصال التي كانت ماضية ورثت في هذه الأزمنة المتأخرة. المسألة الحادية عشرة بعد المئة: الإيمان بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر، وقيل هو الشيطان، والطاغوت كل ما تجاوز العبد حده، من متبوع أو مطاع مشتق من طغى يطغو ومشتق من الطغيان. ومن أبرز خصال أهل الجاهلية إيمانهم بالباطل من القول والفحش من العمل، من ذلك إيمانهم بالسحر والشعوذة وغيرها. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ والجبت أحبتي الكرام ما كانت تضعه العرب وتؤمن به من العياقة والطرق والطيرة، كل ذلك من الجبت. واشتهر اليهود أحبتي الكرام بالسحر والإيمان به ومزاولته ويعني نشره، كما ذكر الله جل وعلا كذلك عن أهل فرعون وعن قوم فرعون إيمانهم بالسحر. وهذه الخصلة كذلك ورثت يعني في هذه الأمة، فكثير من الناس أصبح يتعامل مع السحرة ومع الكهنة ويذهب إليهم ويصدقهم، بل إنهم يؤمنون بالأبراج وقراءة في الكف والفنجان وادعاء علم الغيب من بعض الناس، كل ذلك من ماذا؟ من الإيمان بالجبت والطاغوت. ولذلك جاء تحريم السحر في القرآن كثيرا وتحريمه في السنة النبوية والتجديد على الذهاب إلى السحرة والكهنة وغيرهم من أتى عرافا فسألهم عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الثانية، المسألة الثانية عشرة بعد ماذا؟ المئة. وهذا من أبطل الباطل، وهو تفضيل اليهود من الوثنيين وغيرهم. المسألة الثانية بعد الثانية عشر بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين ماذا؟ المسلمين. وهذا من أبطل الباطل الذي كان مشهورا عند من خصال أهل الجاهلية، أنهم كانوا يفضلون ماذا؟ يفضلون دين المشركين على دين أهل التوحيد. ولذلك اليهود كانوا، وهذا من أبطل الباطل، يفضلون دين الوثنية ويفضلون دين الشرك على أهل التوحيد. وكذلك المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفضلون يعني عقيدة اليهود على عقيدة أهل التوحيد. ولما ذهبت اليهود لكفار قريش سئلوا أيهم أهدى سبيلا، نحن أم محمد؟ فالعجيب والغريب أن اليهود يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم، فالغريب أن اليهود يعلمون ما عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد والإيمان وحقائق العمل ونحو ذلك، يعلمون ذلك، ومع ذلك قالوا للكفار أنتم أهدى سبيلا من محمد مع علمهم بدين محمد، وذلك ما هو إلا تفضيل لدين المشركين حسدا وحقدا وجهلا وبغيا وعدوانا، يفضلون دين المشركين على دين ماذا؟ المسلمين، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا ماذا؟ سبيلا. متى كان دين الشرك والخرافة والبدعة والضلال أهدى من دين التوحيد؟ وكذلك ورث في هذه الأمة فئام من أمته عليه الصلاة والسلام ورثوا هذه الخصلة القبيحة، فأصبحوا يفضلون العلمانية الشيوعية والليبرالية وغيرها من العقائد الباطلة المنحرفة عن دين الإسلام، وكذلك تفضيلهم للضلال والانحراف على الهداية ونور التوحيد والإيمان. وبعض الناس تجدهم ولد هذه الخصلة فيقول لك هؤلاء الذين يشربون الخمور ويعني يمارسون الفواحش والمنكرات ونحو ذلك هؤلاء أفضل، كما يزعم بعضهم من أهل الدين والإيمان واللحى كما يقول بعضهم يعني مستهزئا في ذلك، فيفضلون أهل المعاصي على أهل الطاعة. كذلك كثير من الناس يفضل الديمقراطية في هذا الزمن على حكم الإسلام، والبعض يفضل ما عند الغرب من العادات والتقاليد ونحو ذلك على تعاليم دين الإسلام، وكل ذلك من الباطل الذي للأسف الشديد يعني ورث من خصال أهل الجاهلية بتفضيل دين المشركين على دين المسلمين. المسألة 13 بعد المئة، لبس الحق بالباطل. وهذه من خصال أهل الجاهلية أنهم كانوا يلبسون الحق بالباطل ويخلطونه ويمزجونه حتى ينطلي على العوام وينطلي على أهل الجهل بترويجهم للباطل عن طريق خلطه ومزجه بالحق. لذلك قال الله جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل. وكذلك خط العقائد الفاسدة ومحاولة مزجها مع الإسلام ومحاولة التقريب بين الحق والباطل بالزعم بأن تلك الأديان كلها أديان سماوية وأديان ربانية، وأن الرسل دينهم واحد، وإضفاء يعني محاولة إضفاء يعني لباس الحق على هذه الأديان بالألفاظ الرنانة لكي يفهم البعض على أن جميع هذه الأديان هي أديان حق، وهذا من تلبيس الحق بالباطل. من ذلك زعم بعضهم أن كل هذه الأديان أديان سماوية وأن الرسل جاءت بها وأنه يجوز للإنسان أن يختار منها ما يشاء، وكل ذلك خلط للحق بالباطل للأسف الشديد. ومن ذلك كذلك أحبتي خلط كثير من الناس ومحاولة ترويج الباطل بالزعم على أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنها عقيدة واسعة وتحوي في طياتها فرق كثيرة، وأن الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق والجماعات كالخوارج والمعتزلة ويعني الأشعرية وغيرها، قال لك هؤلاء كلهم فرق للأسف يعني يندرجون تحت مسمى أهل السنة، وكلهم يدين بعقيدة أهل السنة، وكل ذلك مزج للحق والباطل. ومحاولة البعض كذلك ترويج بعض أفكار العلمانية والليبرالية والزعم بأن الإسلام جاء بها أو جاء ببعضها وأن الإسلام لا يعارضها، وكل ذلك من لبس الحق بالباطل الذي ورث عن أهل الجاهلية. المسألة 14 بعد المئة، كتمان الحق مع العلم به. وهذه من أبرز خصال أهل الجاهلية كذلك وأشنعها وأعظمها فسادا وضلالا، كتمان الحق مع العلم به وأنهم على باطل. وهذه الخصلة كانت موجودة لدى اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، كتموا أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل مع علمهم بصفاته عليه الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا: يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. وقال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كما ثم قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقد ذكر كعب الأحبار أحبتي الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بالتوراة وذكر باسمه عليه الصلاة والسلام، وأن اليهود أخفوا ذلك كما هي عادتهم كتمان الحق. وقد ذم الله جل وعلا على علماء السوء كتمانهم بالحق فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. ويدخل في ذلك أحبتي، وهي قاعدة عامة، في كل من كتم حقا وهو يعلمه، بل إن كتمان الحق من الصفات القبيحة التي حرمها الله جل وعلا والتي رتب عليها العقاب والعذاب. وورث هذه الخصلة كثير من أهل البدع والخرافات والأهواء الذين يعلمون باطل ما هم عليه ويعلمون أن الحق في خلافه، لكنهم يكتمون ذلك إما لمصلحة دنيوية أو لهوى متبعا أو لمصالح يعني شخصية أو لتلبيس إبليس عليهم أو لإرضاء الناس أو لغيرها من الأسباب التي مؤداها إلى الضياع والهلاك للأسف الشديد. ينبغي على الإنسان أن يبين الحق ويوضحه ولا يكتمه، وأن يعلم أن كتمان الحق مع العلم به مما سيحاسب عليه بين يدي الله جل وعلا. وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم.